الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مع ابن تيمية رحمه الله كتاب الاستقامة، وكنا في رده على مجيز السماع. يعني كنا في رد ابن تيمية رحمه الله على الصوفية الذين يستحبون الغناء والموسيقى، وقال إن الرد عليهم من وجوه: الوجه الأول أنهم فيهم عدم اتباع الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ينهيان عن الغناء، فهم إذن يخالفون الكتاب والسنة. الوجه الثاني زعمهم بأن السماع يبعث على تحريك محبة الله في القلوب، وهذا باطل، بل حرك فيهم حب الفواحش وحب المنكرات والعياذ بالله، وحب تبرير تلك المنكرات. ولذا ذكرنا، وهذا ما سيتكلم فيه ابن تيمية رحمه الله، أن فيهم المجموعة الملامتية، والملامتية هؤلاء يبيحون لأنفسهم فعل المنكرات، ويفعلون، يعني يسموا أنفسهم بالملامتية، يفعلون ما يلومهم الناس عليه. يتعرى الإنسان منهم، يكشف عورته، يشرب الخمر، يزني، لكي يسبه الناس، فيقول: الحمد لله، طالما الناس يسبونني إذن أنا مخلص لله وحده، ولا أسعى للحصول على محبة الناس، بل كل سعي في الحصول على محبة الله عز وجل. وهذا كثير بإفساد العالم كله والعياذ بالله. وهذا معناه أنك إذا سرت في الطريق رأيت إنسانا يزني، إنسانا يشرب الخمر، لا تلومه. لماذا؟ لأنه قد يكون من أولياء الله والعياذ بالله، لأن هذه الولاية. ونقول: كيف لو كان هذه الولاية، فكيف ينهانا الله عن هذه الأشياء ويحرمها علينا؟ ولماذا لم يفعلها الصحابة وهم أعظم أولياء الله؟ فهم يبيحون لأنفسهم المنكرات، يفطرون في نهار رمضان لكان فض الناس عنهم، يقف علي الوحيش واحد منهم يعاشر حمارة في الطريق والعياذ بالله، يمشي الإنسان فيهم عريانا، يصعد الإمام الشعراني على المنبر وهو عار، أعوذ بالله، ويعتبرون هذا الذي هو بعد تام عن طاعة الله، يعتبرونه هو طاعة تامة لله عز وجل. وعند ابن عربي النكرة في الفتوحات المكية، كتابه الذي يجب حرقه، كتاب الفتوحات المكية، يقول: الملامتية هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في بواطنهم آثر البتة، وهم أعلى الطائفة، وتلامذتهم يتقلبون في أطوار رجولية، فهم الأخفياء الأبرياء الأمناء في العالم، الغامدون في الناس، ولا يدوم التجلي إلا لهذه الطائفة على الخصوص. يعني هو يذكرهم بأنهم طائفة يتجلى الله عز وجل لهم، ويفعلون ما ينكره جميع الناس عليهم، ولكنهم هم أولياء الله، وهم الأخفياء، وهم أهل التقى والورع، نعوذ بالله. ويذكر الكاشاني في كتاب رشح الزلال أن الملامتية من الصوفية هم أعلى الطائفة لاقتدارهم على سر الأسرار الجليلة الإلهية وإخفائها كما ينبغي، نعوذ بالله. كل هذا طبعا ذكرنا الكلام فيه، نعوذ بالله. وأحدهم وهو الدباغ يقول في الإبريز: إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام، الناس العامة والناس العباد، الناس اللي هم مثل الصحابة والتابعين، إذا انكشفت العورة نفرت منه الملائكة الكرام. والمقصود بالعورة العورة الحسية المغلظة والعياذ بالله، وكذلك العورة المعنوية التي هي ذكر الفسوق والمجون والألفاظ السيئة. قال: أما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك. الملائكة لما ترى الولي منهم، أعوذ بالله، لما ترى الولي يكشف عورته أو يفعل الفواحش والمنكرات، الملائكة لا تنفر منه، لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما هو أولى منه. يعني هذا الولي العظيم بيكشف العورة لأولى من ذلك وهو الإخلاص لله، نعوذ بالله. يعني إذا شواطئ العراة الموجودة في أماكن الفسق والفجور في أوروبا وأمريكا معناه أن هؤلاء هم أولياء الله والعياذ بالله، وأن الناس التي تزني في الشوارع والعياذ بالله وشراب الخمر والفساق والسراق والقتلة هم أولياء الله، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. لأنهم يقولون على أن الصوفي المريد لابد يكون بين يدي شيخه مثل الميت بين يدي الغاصب، لا يعترض على شيء، ولذا شعرهم من اعترض انطرد. سبحان الله، يعني الواحد منهم الشيخ الذي هو يتعلم على يده، الشيخ يدخل عنده يعاشر امرأته يتعرى يكشف العورة، لا ينبغي الإنسان يلوم عليه. فهي شروط، يعني قال يندى لها الجبين ويموت القلب حسرة لأولئك الذين أذلتهم الصوفية، نعوذ بالله، فضاع منهم الحياء، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. منهم المنوفي وأبو يزيد البسطامي والسهروردي والشعراني وغيرهم، وهم كبار الصوفية والحقيقة هم كبار المجرمين. فالملامتية هذه هي شبكة والعياذ بالله مصيدة يراد منها نشر الفساد في العالم كله وترك دين الله عز وجل. قال ابن عربي عن هؤلاء الملامتية كما في مقدمة رسالة الملامتية، قال هم رجال قطعهم الله إليه وصانهم صيانة الغيرة عليهم لئلا تمتد إليهم عين فتشغلهم عن الله، لقد انفردوا مع الله راسخين لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين. هم ناس، يعني ابن عربي يقول هم ناس مخلصون لله يفعلون في الدنيا كل الفواحش ما في إشكال. وشبههم المنوفي في كتاب جمهرة الأولياء بأنهم مثل أهل الكهف في فتوتهم وحالهم، فقال الملامتية أو الملامة نعت لإبدال أهل الفتوة، واسم الملامية أو الملامتية أطلق على قوم يلومون أنفسهم ما حسن أحوالهم ونموها، وضرب الأمثلة الكثيرة والعياذ بالله. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قسم الملامتية إلى قسمين. القسم الأول ملامية أو ملامتية يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، أناس يخلصون لله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يصونون أنفسهم يجاهدون في سبيل الله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ولا يخشون في الله لومة لائم. هؤلاء ملامتية أو ملامية عظام، هؤلاء أفاضل الناس، ما علينا منهم لأن ليس الكلام عنهم. قال وملامية الذين هم الصوفية يعني يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصرون على الملام في ذلك والصبر عليه، وهؤلاء هم أهل الملام المذموم. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم مثل الصحابة والتابعين ومن سار على أثرهم، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله وهم الصوفية ويصبرون على الملام في ذلك، الناس تلومهم تشتمهم. وأشار ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس إلى مسلك من مسالك هؤلاء الملامية، وهو ارتكاب المعاصي بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم كما يتصورون. قال هم يريدون يلفتوا نظر الناس إلى أنهم يفعلون المنكرات، أما هم لهم طاعات خفية سرية لا يريدون الناس يطلعون عليها، يريدون الإخلاص لله عز وجل، كذب. قال وفي الصوفية قوم يسمون الملامتية اقتحموا الذنوب والعياذ بالله، بل اقتحموا الكبائر، وقالوا مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس فنسلم من الجاه، لا نريد الناس تعطينا أي اعتبار. فقال ابن الجوزي معلقا على هذا الزعم الباطل، وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع، هؤلاء أسقطوا جاههم عند الله فصاروا من المجرمين الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى. والذين يتبعون هذا بخبث، هؤلاء والعياذ بالله كفار لأنهم يبيحون المنكرات والفواحش والعياذ بالله. وأما أتباعهم فهم جهال يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله، والناس يلامون عليه. قال: وسنام ذلك، يعني أعظم الأعمال البدنية بعد الصلاة، الجهاد في سبيل الله. قال: وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن أعلى ما يحبه الله ورسوله هو الجهاد، واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه، وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضاعفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفع. يعني هناك ناس لا يحبون الجهاد ويثبتون الناس عنه، لماذا حروب ولماذا جهاد ولماذا كذا؟ قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إنما الأصل الثابت الذي ينبغي أن يسير عليه جميع الخلق هو متابعة السنة والشريعة النبوية. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الفاصل بين أهل السنة وبين هؤلاء الملامتين. نقول لهم: أنتم تقولون نحن نفعل الشيء لكي يحبنا الله، لكن الله وضع ضابطا لاستدلال على محبته أو لإثبات محبته، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل المنكرات؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكشف عورته أمام الناس أيها المجرمون؟ فالعبرة دائما باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طائفة من السلف، يقصد بهم الحسن البصري وابن جريج، ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده. إن الرب لا يمكن يحب العبد إلا إذا العبد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم الله، ولا يكون حبا لله إلا من يكون منهم، لا يكون حبا أو حبا لله إلا من يكون منهم. لا يمكن أي إنسان يسمى أنه محبوب لله إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماء المحدث مقصرون في هذه الأصول، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم بالسماء المحدث عن السماء المشروع وما يتبع ذلك، حتى آل الأمر بآخرة إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية ومصيره منافقا محضا أو كافرا صرفا. ابن تيمية يقول: هم تركوا الأصول هذه، إن مخالفة إن اتباع الكتاب والسنة وتبرير الباطل ونشر الفواحش، كل هذا فعلوه، خالفوا الكتاب والسنة، برروا الباطل، ادعوا أن السماع يحبب الناس إلى الله، ادعوا أن الفواحش دليل على الإخلاص، والعياذ بالله هذه الادعاءات كلها لما اتبعوها تحول كثير منهم إما إلى منافق محض أو إلى كافر محض والعياذ بالله. وأما عامتهم وغالبهم عوام الصوفية جهال، هؤلاء الذين فيهم حب لله ولرسوله وما يتبع ذلك فهم فيه مقصرون. العامي اللي يعني تجد الرجل من دول، أنك قابلت رجلا في الريف فقال لي: فلان هذا سيد العريان. قلت له: أمين سيد العريان؟ قال لي: كان يمشي عريان. قلت له: أعوذ بالله، ليه؟ قال لي: هذا مطلق. قلت له: يعني مطلق؟ قال لي: يعني يحب الله ورسوله، فحبه لله خلاه يتعرى ويجري. قلت: أعوذ بالله، يعني الصحابة لم يحبوا الله ورسوله؟ سكت. قلت له: لو كان الصحابة، لو كان هذا هو الحب، هل الصحابة الذين أحبوا الله وأخلصوا وقتل الكثير منهم شهداء، هل هؤلاء الصحابة تعروا وخلعوا ملابسهم؟ أعوذ بالله. فالعوام مغرر بهم، يصدقون هذه الأكاذيب والعياذ بالله، يقولون اتركوا. لأن شيء عجيب جدا، علي الوحيش هذا من أكابر المجرمين الصوفيين، الناس تقول هذا قطب من الأقطاب، ولي من الأولياء، لما يمشي في الشارع عاريا دائما، ولما يعاشر حماره في الطريق، والناس تقول اتركوه اتركوه، هذا واصل. واصل إيه؟ واصل ما؟ فالعوام هؤلاء جهال، والجهل هذا كارثة والعياذ بالله. وهذا طبعا تقصير وذنب، لأن الجهل ذنب. قال ابن تيمية: تجد فيهم من التفريط في الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجد فيهم التفريط في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسننه وأوامره وزواجره، تجد أمرا عظيما جدا. وكذلك في أمر الإخلاص لله تجد فيهم من الشرك الخفي أو الجلي أمورا كثيرة. طبعا يتبركون بالأولياء، يطوفون بقبورهم، يستغيثون بهم، يتوسلون إليهم والعياذ بالله، لكل من الجهل، الجهل الشديد جدا. فضاع هؤلاء العوام. ولهذا كان هذا السماع، ابن تيمية يقول يعني، ولهذا كان السماع اللي هو الغناء بالموسيقى هو سماع المكاء والتصديع، إنما هو في الأصل سماع المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. مكاء يعني بالصفير والموسيقى، والتصديع هي التصفيق. وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك. فالنصارى يعظمون القساوسة والأساقفة ورؤساء الأساقفة والكرادلة والباباوات، ويسجدون لهم ويعطونهم الأموال، فكذلك هؤلاء يفعلون مع كبار الصوفية، فهم مشابهون للنصارى. حتى إن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبور بعض البشر ويعبد قبوره، ورأينا الناس تسجد عند البدوي والعياذ بالله وتتوسل إليه وتطلب منه الشفاء والعافية والمال، والمرأة تطلب أن زوجها يردها إليه، فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له، ويطيعون سادتهم وكبارهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. نعم والعياذ بالله، ويحضونهم على هذا، وهذا حلال وهو أصلا حرام، وهذا حرام وهو أصلا حلال والعياذ بالله. ويقول بعضهم في اتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام. فهم عندهم البدوي هذا يفعل ما يشاء وكأنه الرب والعياذ بالله، وأنه يمد يده من طنطا في مصر إلى مرسيليا في فرنسا، يأتي بالأسرى، يحمل الأسرى من مرسيليا إلى طنطا، يمد يده وهو جالس في طنطا يجيب الأسرى المسلمين هناك من مرسيليا. كذب وضلال والعياذ بالله، كذب. فهذه أفعال يفعل، ويقولون هو يغطي وجهه لأنه لو كشفه لا احترق من نظر إليه، فيشبهون البدو بالرب والعياذ بالله. ولهذا يكون كثير من سماعهم الأغاني يعني الذي يحرك وجدهم ومحبتهم، إنما يحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله عكس ما هم يقولون. وهم كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه، ففيه من المخالفة لذلك، بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به عليه. معظمهم لا يصلون، معظمهم يتركون الصيام، معظمهم يحلفون وهكذا بغير الله، حتى سقط من قلوبهم والعياذ بالله تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه. لا يبالون بالحج إلى بيت الله، لا يبالون بالحفاظ على الصلاة والعياذ بالله، لا يبالون بالنساء والمحارم. فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده، تارة اعتقادا وتارة عملا. كثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام. هو يقول كثير من خيارهم يقعون، يعني فهم يعني فيهم ناس طيبة، ولكن طبعا الجهل غلب والعياذ بالله، فهم يقعون في كثير من فروع ذلك من المخالفة الشريعة يعني. أما غيرهم فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس، يقول لك هو واصل معه له مع الله حالة، فخلاص هو لا يصلي. وبحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك، وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان، بل لابد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله، فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان. نعم والله، ولذا البدوي من ضمن تعاليم السيد البدوي: تسهرون تجعلون أنفسكم بقراءة القرآن وتتفكرون في الجنة ونعيمها والنار وما فيها من عذاب ووبال. لا لا لا، اشغلوا أنفسكم بالذكر، الذكر الباطل، هو 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 أعوذ بالله، فهم يصدون عن سبيل الله تماما ويبعدون الناس عن دين الله عز وجل. فقال شيخ الإسلام: بل قد يكرهون بعض ذلك، يعني من الصلاة والقرآن وغيره، ويستثقلونه كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقد يهجرون القرآن الذي ما يتقرب العباد إلى الله لأحب إليه منه، بل قد يستثقلون سماعه. لا يسمعون القرآن، هم لا يسمعون القرآن أصلا، هم يسمعون أناشيد وأوراد وأغاني، يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتادوا عنه من السماع، سماع الباطل والعياذ بالله. وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صورا ورسما، يعني ممكن يصلوا مع الناس صورة هكذا كما يفعل المنافقون، لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعله المؤمن. وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم، حتى نجد في عوام المؤمنين من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله وقوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوجد فيهم، بل يوجد فيهم ضد ذلك. يعني عوام من الناس المساكين خالص أفضل من كبار الصوفية هؤلاء، لأن عوام المساكين فيهم تعظيم لحرمات الله. قال: ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية، يعني الصوفية اللي فيهم شيء من الإيمان لا يفقدون هذا بالكلية، لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومظنة لضد الجهاد في سبيل الله. ما تجد صوفيا يحب أن يجاهد في سبيل الله، عنده الجهاد هو أن تقول حي 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 أو هو 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 أشياء من هذا، حتى إن كثيرا منهم يعدون ذلك نقصا في طريق الله وعيبا ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله. ولذا انتشار الصوفية في أي بلد بيسبب غزو الأعداء لبلاد المسلمين والعياذ بالله. وما دخل التتار إلى بلاد المسلمين وغزوا بغداد وغيرها إلا بسبب انتشار الفكر الشيعي والفكر الصوفي، والفكر الصوفي هو ابن الفكر الشيعي. ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغووا ما وجدوه في كثير ممن ينتسب إلى الشريعة من الداعين إلى الجهاد من ضعف حقيقة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم، وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، كما وجدوه في كثير ممن يذم السماع المحدث من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة الإيمان. نجد في هذا الصوفية لو تكلم عن الجهاد هو لا يقصد الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله، وإنما عنده الجهاد يعني السهر في الأذكار والأوراد، إلا الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، ولا يقصد جهاد النفس يعني جهاد النفس على طاعة الله، بل جهاد النفس على معصية الله والعياذ بالله. ولا يحبون الجهاد الأكبر الذي هو القتال في سبيل الله عز وجل أبدا، لا يحبونه. والغناء عندهم والموسيقى هذه أساس الطاعة والعباد، وإذا لابد من احتفالات الصوفية من وجود الربابة والعود والموسيقى والأغاني والموالد الآن التي تقام فيها من الأمور والمساخر ما يندى له الجبين. ولو ذهبت لمولد البدوي أو مولد الدسوقي أو مولد أبي العباس المرسي ستجد الاحتفالات والسيرك والمغنيات والراقصات والحشيش وكل شيء والعياذ بالله. فهذا التفريط في حقوق الله والعدوان على حدود الله الذي وجد في هؤلاء وأمثالهم ممن لا يتدين بالسماع المحدث بل يتدين ببعض هذه الأمور صار شبهة لأولئك، كما أن التفريط والعدوان الموجود في أهل السماء المحدث صار شبهة لأولئك في ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله ورسوله. البعض يغر البعض، يعني منهم من يحافظ على حدود الله ولكن مقصر في أشياء أخرى، ومنهم من يستفيض في المعاصي، فهذا كله غر الكل بعضهم ببعض، وكلهم ضاعوا وتركوا حقائق الإيمان، ولهذا تفرق هؤلاء في الدين، هؤلاء جماعة كذا وهؤلاء طائفة كذا، وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة الأخرى من دين الله، وصار فيهم شبه الأمم قبله. إذا فرق رهيبة وجماعات رهيبة، صوفية شاذلية وصوفية نقشبندية وصوفية كذا، ولا يزول الله، وهؤلاء يبيحون أشياء وهؤلاء يبيحون أشياء، ولكن يجتمعون على أمور شركية ومخالفات فظيعة جدا وارتكاب الكبائر والعياذ بالله، فهم فيهم شبه من اليهود والنصارى طبعا، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو اتباع كتابه وسنته. شيخ الإسلام يبين الحق أن الدين هو اتباع الكتاب والسنة في جميع الأمور، وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور، والإجماع على ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني اعتصموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا كما هم الآن متفرقون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، مثل اليهود والنصارى وفرق الشيعة والصوفية، من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام ينتقل إلى قضية حتى لا تشتبه على الناس: وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب، نعم صح، الشعر كلام، إذا كان كلاما مباحا أو مستحبا نستمع إليه، أما الكلام الفحش فلا. وأما مصاحبة الكلام، حتى الكلام الطيب والمباح مصاحبته بالموسيقى يحرم مباشرة. فقال: الشعر إذا كان من الكلام المباح والمستحب، والشعر المقول في سماع المكاء والتصديح كثير منه أو أكثره ليس كذلك، يعني الشعر اللي الصوفية بيرددوه ليس مما يدعو إلى مكارم الأخلاق، بل هو شعر فاحش كذلك فيه مكاء وتصديح، يعني موسيقى وتصفية. فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله، يعني شيخ الإسلام سيتكلم عن حكم الغناء المصحوب بالموسيقى. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاثة، يعني الشعر اللي هو يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى حسن بن ثابت وإلى غيره من الشعراء العرب، نقول نعم. أول شيء الشعر كان الذي استمعه النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاما طيبا لا فحشة. الشيء الثاني أن هذا الشعر ليس مصحوبا بالموسيقى، والشيء الثاني ليس مصحوبا بالتصفيق. وكذلك هذا الشعر لم يصد عن استماع القرآن واستماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوجوه، هذه الوجوه. قال أبو القاسم القشيري: وقد سمع الأكابر الأبيات بالألحان، فمن قال بإباحته، فممن قال بإباحته مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، فأما الحداء فإجماع منهم على إباحته. هذا كلام عجيب من القشيري، يقول الأئمة استمعوا الشعر بالموسيقى، ومنهم مالك بن أنس، الإمام مالك رحمه الله. والله هذا كذب كله، لا عمر الإمام مالك أباح ولا استمع الغناء والموسيقى أبدا، وأهل الحجاز يبيحون الغناء، هذا كذب. سيبين شيخ الإسلام رحمه الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. والغناء طبعا سيبين شيخ الإسلام الكذب على الأئمة، ويبين إجماع الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم الغناء والموسيقى، وإن مالك ابن الإمام مالك الذي يدعون عليه ويكذبون عليه من أشد الناس تحريما للموسيقى، وكذلك أبي حنيفة والشافعي، وطبعا أحمد ابن حنبل كما سيبين بالتفصيل بإذن الله في المرة القادمة. حفظكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع ابن تيمية رحمه الله كتاب الاستقامة، وكنا في رده على مجيز السماع، يعني كنا في رد ابن تيمية رحمه الله على الصوفية الذين يستحبون الغناء والموسيقى. وقال إن الرد عليهم من وجوه: الوجه الأول أنهم فيهم عدم اتباع الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ينهيان عن الغناء، فهم إذن يخالفون الكتاب والسنة. الوجه الثاني زعمهم بأن السماع يبعث على تحريك محبة الله في القلوب، وهذا باطل، بل حرك فيهم حب الفواحش وحب المنكرات والعياذ بالله، وحب تبرير تلك المنكرات. ولذا ذكرنا، وهذا ما سيتكلم فيه ابن تيمية رحمه الله، أن فيهم المجموعة الملامتية، والملامتية هؤلاء يبيحون لأنفسهم فعل المنكرات، ويفعلون، يعني يسموا أنفسهم بالملامتية، يفعلون ما يلومهم الناس عليه. يتعرى الإنسان منهم، يكشف عورته، يشرب الخمر، يزني، لكي يسبه الناس، فيقول: الحمد لله، طالما الناس يسبونني إذن أنا مخلص لله وحده، ولا أسعى للحصول على محبة الناس، بل كل سعي في الحصول على محبة الله عز وجل. وهذا كثير بإفساد العالم كله والعياذ بالله. وهذا معناه أنك إذا سرت في الطريق رأيت إنسانا يزني، إنسانا يشرب الخمر، لا تلومه. لماذا؟ لأنه قد يكون من أولياء الله والعياذ بالله، لأن هذه الولاية. ونقول: كيف لو كان هذه الولاية، فكيف ينهانا الله عن هذه الأشياء ويحرمها علينا؟ ولماذا لم يفعلها الصحابة وهم أعظم أولياء الله؟ فهم يبيحون لأنفسهم المنكرات، يفطرون في نهار رمضان لكي ينفض الناس عنهم، يقف على الوحيش واحد منهم يعاشر حمارة في الطريق والعياذ بالله، يمشي الإنسان فيهم عريانا، يصعد الإمام الشعراني على المنبر وهو عار، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ويعتبرون هذا الذي هو بعد تام عن طاعة الله، يعتبرونه هو طاعة تامة لله عز وجل. وعند ابن عربي النكرة في الفتوحات المكية، كتابه الذي يجب حرقه، كتاب الفتوحات المكية، يقول: الملامتية هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في بواطنهم أثر البتة، وهم أعلى الطائفة، وتلامذتهم يتقلبون في أطوار رجولية، فهم الأخفياء والأبرياء، الأمناء في العالم، الغامدون في الناس، ولا يدوم التجلي إلا لهذه الطائفة على الخصوص. يعني هو يذكرهم بأنهم طائفة يتجلى الله عز وجل لهم ويفعلون ما ينكره جميع الناس عليهم، ولكنهم هم أولياء الله وهم الأخفياء وهم أهل التقى والورع نعوذ بالله. ويذكر الكاشاني في كتاب رشح الزلال أن الملامتية من الصوفية هم أعلى الطائفة لاقتدارهم على سر الأسرار الجليلة الإلهية وإخفائها كما ينبغي نعوذ بالله. كل هذا طبعا ذكرنا الكلام فيه نعوذ بالله. وأحدهم وهو الدباغ يقول في الإبريز إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام، الناس العامة والناس العباد، الناس اللي هم مثل الصحابة والتابعين، إذا انكشفت العورة نفرت منه الملائكة الكرام. والمقصود بالعورة العورة الحسية المغلظة والعياذ بالله، وكذلك العورة المعنوية التي هي ذكر الفسوق والمجون والألفاظ السيئة. قال أما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك. الملائكة لما ترى الولي منهم أعوذ بالله، لما ترى الولي يكشف عورته أو يفعل الفواحش والمنكرات الملائكة لا تنفر منه، لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما هو أولى منه. يعني هذا الولي العظيم بيكشف العورة لأولى من ذلك وهو الإخلاص لله نعوذ بالله. يعني إذن شواطئ العراة الموجودة في أماكن الفسق والفجور في أوروبا وأمريكا معناه أن هؤلاء هم أولياء الله والعياذ بالله، وأن الناس التي تزني في الشوارع والعياذ بالله وشراب الخمر والفساق والسراق والقتلة هم أولياء الله نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك. لأنهم يقولون على أن الصوفي المريد لابد يكون بين يدي شيخه مثل الميت بين يدي الغاصب، لا يعترض على شيء، ولذا شعرهم من اعترض انطرد سبحان الله. يعني الواحد منهم الشيخ الذي هو يتعلم على يده، الشيخ يدخل عنده يعاشر امرأته يتعرى يكشف العورة لا ينبغي الإنسان يلوم عليه، فهي شروط. يعني قال يندى لها الجبين ويموت القلب حسرة لأولئك الذين أذلتهم الصوفية نعوذ بالله، فضاع منهم الحياء نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. منهم المنوفي وابو يزيد البسطامي والسهروردي والشعراني وغيرهم، وهم كبار الصوفية في الحقيقة هم كبار المجرمين. فالملامتية هذه هي شبكة ولعياذ بالله مصيدة يراد منها نشر الفساد في العالم كله وترك دين الله عز وجل. قال ابن عربي عن هؤلاء الملامتية كما في مقدمة رسالة الملامتية، قال هم رجال قطعهم الله إليه وصانهم صيانة الغيرة عليهم لئلا تمتد إليهم عين فتشغلهم عن الله. لقد انفردوا مع الله راسخين لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين. هم ناس، يعني ابن عربي يقول هم ناس مخلصون لله يفعلون في الدنيا كل الفواحش ما في إشكال. وشبههم المنوفي في كتاب جمهرة الأولياء بأنهم مثل أهل الكهف في فتوتهم وحالهم، فقال الملامتية أو الملامة نعت لإبدال أهل الفتوة، واسم الملامية أو الملامتية أطلق على قوم يلومون أنفسهم ما حسن أحوالهم ونموها. وضرب الأمثلة الكثيرة والعياذ بالله. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قسم الملامتية إلى قسمين. القسم الأول ملامية أو ملامتية يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، أناس يخلصون لله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يصونون أنفسهم يجاهدون في سبيل الله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ولا يخشون في الله لومة لائم. هؤلاء ملامتية أو ملامية عظام، هؤلاء أفاضل الناس ما علينا منهم لأن ليس الكلام عنهم. قال وملامية الذين هم الصوفية يعني يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصرون على الملام في ذلك والصبر عليه، وهؤلاء هم أهل الملام المذموم وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم مثل الصحابة والتابعين ومن سار على أثرهم، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله وهم الصوفية ويصبرون على الملام في ذلك، الناس تلومهم تشتمهم. وأشار ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس إلى مسلك من مسالك هؤلاء الملامية، وهو ارتكاب المعاصي بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم كما يتصورون. قال: هم يريدون يلفتوا نظر الناس إلى أنهم يفعلون المنكرات، أما هم لهم طاعات خفية سرية لا يريدون الناس يطلعون عليها، يريدون الإخلاص لله عز وجل. كذب. قال: وفي الصوفية قوم يسمون الملامتية اقتحموا الذنوب والعياذ بالله، بل اقتحموا الكبائر، وقالوا: مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس فنسلم من الجاه، لا نريد الناس تعطينا أي اعتبار. فقال ابن الجوزي معلقا على هذا الزعم الباطل: وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع. هؤلاء أسقطوا جاههم عند الله فصاروا من المجرمين الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى. والذين يتبعون هذا بخبس هؤلاء والعياذ بالله كفار، لأنهم يبيحون المنكرات والفواحش والعياذ بالله. وأما أتبعهم فهم جهال يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله، والناس يلامون عليه. قال: وسنام ذلك، يعني أعظم الأعمال البدنية بعد الصلاة، الجهاد في سبيل الله. قال: وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن أعلى ما يحبه الله ورسوله هو الجهاد، واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهون، وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضاعفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفع. يعني هناك ناس لا يحبون الجهاد ويثبتون الناس عنه: لماذا حروب ولماذا جهاد ولماذا كذا. قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إنما الأصل الثابت الذي ينبغي أن يسير عليه جميع الخلق هو متابعة السنة والشريعة النبوية. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الفاصل بين أهل السنة وبين هؤلاء الملامتين. نقول لهم: أنتم تقولون نحن نفعل الشيء لكي يحبنا الله، لكن الله وضع ضابطا لاستدلال على محبته أو لإثبات محبته، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل المنكرات؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكشف عورته أمام الناس أيها المجرمون؟ فالعبرة دائما باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طائفة من السلف، يقصد بهم الحسن البصري وابن جريج، ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده. إن الرب لا يمكن يحب العبد إلا إذا العبد اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم الله، ولا يكون حبا لله إلا من يكون منهم. لا يكون حبا أو حبا لله إلا من يكون منهم. لا يمكن أي إنسان يسمى أنه محبوب لله إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماع المحدث مقصرون في هذه الأصول، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم بالسماء المحدث عن السماء المشروع وما يتبع ذلك، حتى آل الأمر بآخرة إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية ومصيره منافقا محضا أو كافرا صرفا. ابن تيمية يقول هم تركوا الأصول هذه، أن مخالفة أن اتباع الكتاب والسنة وتبرير الباطل ونشر الفواحش، كل هذا فعلوه، خالفوا الكتاب والسنة، برروا الباطل، ادعوا أن السماء يحبب الناس إلى الله، ادعوا أن الفواحش دليل على الإخلاص والعزب الله. هذه الادعاءات كلها لما اتبعوها تحول كثير منهم إما إلى منافق محض أو إلى كافر محض والعياذ بالله. وأما عامتهم وغالبهم عوام الصوفية جهال، هؤلاء الذين فيهم حب لله ولرسوله وما يتبع ذلك فهم فيهم مقصرون. العامي اللي يعني تجد الرجل من دول، أنا قابلت رجلا في الريف فقال لي فلان هذا سيد الأريان، قلت له يعني سيد الأريان؟ قال لي كان يمشي عريان، قلت له اعوذ بالله ليه؟ قال لي هذا مطلق، قلت له يعني مطلق؟ قال لي يعني يحب الله ورسوله، فحبه لله خلاه يتعرى ويجري، قلت اعوذ بالله، يعني الصحابه لم يحبوا الله ورسوله؟ سكت. قلت له لو كان الصحابه، لو كان هذا هو الحب، هل الصحابه الذين احبوا الله واخلصوا وقتل الكثير منهم شهداء، هل هؤلاء الصحابه تعروا وخلعوا ملابسهم؟ اعوذ بالله. فالعوام مغرر بهم، يصدقون هذه الاكاذيب والعياذ بالله. يقولوا اتركوا، لأن شيء عجيب جدا، علي الوحيش هذا من أكابر مجرم الصوفية، الناس تقول هذا قطب من الأقطاب، ولي من الأولياء، لما يمشي في الشارع عاريا دائما، ولما يعاشر حماره في الطريق، والناس تقول اتركوه اتركوه، هذا واصل، واصل إيه؟ واصل ما؟ فالعوام هؤلاء جهال، والجهل هذا كارثة، والعياذ بالله. وهذا طبعا تقصير وذنب، لأن الجهل ذنب. قال ابن تيمية تجد فيهم من التفريط في الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجد فيهم التفريط في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسننه وأوامره وزواجره، تجد أمرا عظيما جدا. وكذلك في أمر الإخلاص لله تجد فيهم من الشرك الخفي أو الجلي أمورا كثيرة. طبعا يتبركون بالأولياء، يطوفون بقبورهم، يستغيثون بهم، يتوسلون إليهم والعياذ بالله، هذا كله من الجهل، الجهل الشديد جدا، فضاع هؤلاء العوام. ولهذا كان هذا السماع، ابن تيمية يقول يعني، ولهذا كان السماع اللي هو الغناء بالموسيقى هو سماع المكاء والتصدية، إنما هو في الأصل سماع المشركين، كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء يعني بالصفير والموسيقى، والتصدية هي التصفيق. وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك، فالنصارى يعظمون القساوسة والأساقفة ورؤساء الأساقفة والكرادلة والباباوات، ويسجدون لهم ويعطونهم الأموال، فكذلك هؤلاء يفعلون مع كبار الصوفية، فهم مشابهون للنصارى، حتى إن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبور بعض البشر ويعبد قبوره. ورأينا الناس تسجد عند البدوي والعياذ بالله وتتوسل إليه وتطلب منه الشفاء والعافية والمال، والمرأة تطلب أن زوجها يردها إليه، فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له، ويطيعون سادتهم وكبارهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، نعم والعياذ بالله، ويحضونهم على هذا، وهذا حلال وهو أصلا حرام، وهذا حرام وهو أصلا حلال والعياذ بالله. ويقول بعضهم في اتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام، فهم عندهم البدوي هذا يفعل ما يشاء وكأنه الرب والعياذ بالله، وأنه يمد يده من طنطا في مصر إلى مرسيليا في فرنسا، يأتي بالأسرى، يحمل الأسرى من مرسيليا إلى طنطا، يمد يده وهو جالس في طنطا يجيب الأسرى المسلمين هناك من مرسيليا، كذب وضلال والعياذ بالله، كذب وضلال. هذه أفعال يفعل، ويقولون هو يغطي وجهه لأنه لو كشفه لا احترق من نظر إليه، فيشبهون البدو بالرب والعياذ بالله. ولهذا يكون كثير من سماعهم الأغاني يعني الذي يحرك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله عكس ما هم يقولون. وهم كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه ففيه من المخالفة لذلك، بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به عليه. معظمهم لا يصلون، معظمهم يتركون الصيام، معظمهم يحلفون وهكذا بغير الله، حتى سقط من قلوبهم والعياذ بالله تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه. لا يبالون بالحج إلى بيت الله، لا يبالون بالحفاظ على الصلاة، والعياذ بالله لا يبالون بالنساء والمحارم. فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا. كثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام. هو يقول كثير من خيارهم يقعون، يعني فهم يعني فيهم ناس طيبة، ولكن طبعا الجهل غلب والعياذ بالله، فهم يقعون في كثير من فروع ذلك من المخالفة الشريعة يعني. أما غيرهم فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس، يقول لك هو واصل معه له مع الله حالة فخلاص هو لا يصلي، وبحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك. وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان، بل لابد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله، فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان. نعم والله. ولذا البدوي من ضمن تعاليم السيد البدوي: تسهرون تجعلون أنفسكم بقراءة القرآن وتتفكرون في الجنة ونعيمها والنار وما فيها من عذاب ووبال. لا لا لا، اشغلوا أنفسكم بالذكر، الذكر الباطل، هو 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 أعوذ بالله. فهم يصدون عن سبيل الله تماما ويبعدون الناس عن دين الله عز وجل. فقال شيخ الإسلام: بل قد يكرهون بعض ذلك، يعني من الصلاة والقرآن وغيره، ويستثقلونه كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله لأحب إليه منه، بل قد يستثقلون سماع، لا يسمعون القرآن، هم لا يسمعون القرآن أصلا، هم يسمعون أناشيد وأوراد وأغاني، يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتادوا عنه من السماع، سماع الباطل والعياذ بالله. وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صورا ورسما، يعني ممكن يصلوا مع الناس صورة هكذا كما يفعل المنافقون، لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعله المؤمنون. وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم، حتى نجد في عوام المؤمنين من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله وقوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوجد فيهم، بل يوجد فيهم ضد ذلك. يعني عوام من الناس المساكين خالص أفضل من كبار الصوفية هؤلاء، لأن عوام المساكين فيهم تعظيم لحرمات الله. قال: ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية، يعني الصوفية اللي فيهم شيء من الإيمان لا يفقدون هذا بالكلية، لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومظنة لضد الجهاد في سبيل الله. ما تجد صوفيا يحب أن يجاهد في سبيل الله، عمد الجهاد هو أن تقول حي 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 أو هو 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 أشياء من هذا. حتى إن كثيرا منهم يعدون ذلك نقصا في طريق الله وعيبا ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله. ولذا انتشار الصوفية في أي بلد بيسبب غزو الأعداء لبلاد المسلمين والعياذ بالله. وما دخل التتار إلى بلاد المسلمين وغزوا بغداد وغيرها إلا بسبب انتشار الفكر الشيعي والفكر الصوفي، والفكر الصوفي هو ابن الفكر الشيعي. ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغووا ما وجدوه في كثير ممن ينتسب إلى الشريعة من الداعين إلى الجهاد من ضعف حقيقة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم، وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله كما وجدوه في كثير ممن يذم السماع المحدث من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة الإيمان. نجد في هذا الصوفية لو تكلم عن الجهاد هو لا يقصد الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله، وإنما عنده الجهاد يعني السهر في الأذكار والأوراد، لكن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، ولا يقصد جهاد النفس يعني جهاد النفس على طاعة الله، بل جهاد النفس على معصية الله وعلى عزب الله. ولا يحبون الجهاد الأكبر الذي هو القتال في سبيل الله عز وجل أبدا، لا يحبونه. والغناء عندهم والموسيقى هذه أساس الطاعة والعباد، وإذا لابد من احتفالات الصوفية من وجود الربابة والعود والموسيقى والأغاني والموالد الآن التي تقام فيها من الأمور والمساخر ما يندى له الجبين. ولذهبت لمولد البدوي أو مولد الدسوقي أو مولد أبي العباس المرسي فتجد الاحتفالات والسيرك والمغنيات والراقصات والحشيش وكل شيء والعياذ بالله. فهذا التفريط في حقوق الله والعدوان على حدود الله الذي وجد في هؤلاء وأمثالهم ممن لا يتدين بالسماء المحدث بل يتدين ببعض هذه الأمور صار شبهة لأولئك، كما أن التفريط والعدوان الموجود في أهل السماء المحدث صار شبهة لأولئك في ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله ورسوله. البعض يغر البعض، يعني منهم من يحافظ على حدود الله ولكن مقصر في أشياء أخرى، ومنهم من يستفيض في المعاصي، فهذا كله غر الكل بعضهم ببعض وكلهم ضاعوا وتركوا حقائق الإيمان، ولهذا تفرق هؤلاء في الدين، هؤلاء جماعة كذا وهؤلاء طائفة كذا، وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة الأخرى من دين الله، وصار فيهم شبه الأمم قبله. إذا فرق رهيبة وجماعات رهيبة، صوفية شاذلية وصوفية نقشبندية وصوفية كذا ولا يزول الله، وهؤلاء يبيحون أشياء وهؤلاء يبيحون أشياء، ولكن يجتمعون على أمور شركية ومخالفات فظيعة جدا وارتكاب الكبائر والعياذ بالله، فهم فيهم شبه من اليهود والنصارى طبعا، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وقال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو اتباع كتابه وسنته. شيخ الإسلام يبين الحق أن الدين هو اتباع الكتاب والسنة في جميع الأمور، وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور، والإجماع على ذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني اعتصموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا كما هم الآن متفرقون، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مثل اليهود والنصارى وفرق الشيعة والصوفية من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام ينتقل إلى قضية حتى لا تشتبه على الناس، وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب، نعم صح، الشعر كلام، إذا كان كلاما مباحا أو مستحبا نستمع إليه، أما الكلام الفحش فلا. وأما مصاحبة الكلام حتى الكلام الطيب والمباح مصاحبته بالموسيقى يحرم مباشرة. فقال الشعر إذا كان من الكلام المباح والمستحب، والشعر المقول في سماع المكاء والتصديه كثير منه أو أكثره ليس كذلك، يعني الشعر اللي الصوفية بيرددوه ليس مما يدعو إلى مكارم الأخلاق، بل هو شعر فاحش كذلك فيه مكاء وتصديه، يعني موسيقى وتصفية. فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله، يعني شعر الإسلام سيتكلم عن حكم الغناء المصحوب بالموسيقى. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاثة، يعني الشعر اللي هو يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى حسن بن ثابت وإلى غيره من الشعراء العرب، نقول نعم، أول شيء الشعر كان الذي استمعه النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاما طيبا لا فحشا. الشيء الثاني أن هذا الشعر ليس مصحوبا بالموسيقى، والشيء الثاني ليس مصحوبا بالتصفيق، وكذلك هذا الشعر لم يصد عن استماع القرآن واستماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوجوه. قال أبو القاسم القشيري وقد سمع الأكابر الأبيات بالألحان، فمن قال بإباحته فممن قال بإباحته مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، فأما الحداء فإجماع منهم على إباحة. هذا كلام عجيب من القشيري، يقول الأئمة استمعوا الشعر بالموسيقى، ومنهم مالك بن أنس، الإمام مالك رحمه الله، والله هذا كذب كله، لا عمر الإمام مالك أباح ولا استمع الغناء والموسيقى أبدا، وأهل الحجاز يبيحون الغناء، هذا كذب، سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. والغناء طبعا سيبين شيخ الإسلام الكذب على الأئمة، ويبين إجماع الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم الغناء والموسيقى، وإن مالك ابن الإمام مالك الذي يدعون عليه ويكذبون عليه من أشد الناس تحريما للموسيقى، وكذلك أبو حنيفة والشافعي، وطبعا أحمد ابن حنبل كما سيبين بالتفصيل بإذن الله في المرة القادمة. حفظكم الله وبارك الله فيكم.